شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح والقنا الخطي نعشا وفي قلوب من والا قبر يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء ولزينب فقد شقيقها وتقول يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سوداي وأسكبها طلاتي أدمعي اليوم شبوا نارهم في مضربي وانتهبوا وما فيه حتى برقعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنايا بالسوط كسر أضلعي فأجابها يا من فوق شاهقة القناة قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماها يوم فاصنعي زينب احتارت يا شبوا بالخيم طلعت ويا الحريم صغار تصرخ بعال الصوت طايح وين يا خدري نهتك وانت غياث المستغفر عجل ادركنا لا لما سمع ظليت قلب فوق لوعة قالها يا زينب باليتامى ما لا تجيني ولا تكثرين مني البواج تذوبي وردي سكينة لا يذوبها وني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بلخ ويلا لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راسي قبالك والجسد بالخيل روح الشريعة بالكتي تشوفين يقدر على النهضة ويسل سيفه البد. صاح دخيلك يا لي مقطع بالشريعة، لن الندر الديد درج فوفي قطيع، للخيم ردي باليتامى يا الودي. تدرين بي موزعا يميني ولي الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، ورد من الناحية المقدسة على صاحب آلاف التحية والسلام. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا النص ينبغي التوقف والتأمل عنده لما يحمله من جنبات وآثار اجتماعية. أولا، حينما يأمرنا الإمام عليه السلام بالرجوع إلى رواة الحديث، فنسأل من هم رواة الحديث؟ رواة الحديث لا يقصد الإمام عليه السلام بمسألة رواة الحديث مجرد الراوي. لماذا؟ لأنه أصبحت هذه المقالة في زمن الغيبة وليس في زمن الحضور، فوظيفة الراوي انتهت بمجرد غياب الإمام عليه السلام، انتهى عصر النص. يبقى ما يأتينا من توقيعات من مكاتبات عن الإمام عليه السلام نعتمد هاي الأمور، فمسألة مجرد الراوي بعد ما إلها وجود. هذا أولا. ثانيا، المقصود بالراوي بقرينة فارجعوا إلى رواة حديثنا من يصح الرجوع إليه والاعتماد على رأيه وعلى فتواه، فيكون المقصود به هو المرجع الجامع للشرائط، أو بمعنى أصح الفقيه الجامع للشرائط. لو جئنا إلى كلمة الإمام عليه السلام، لماذا يأمرنا أولا بالرجوع إلى الفقيه، ثم بعد ذلك لماذا يقول وأما الحوادث الواقعة؟ شو المقصود بها؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلم أنه في عصر الغيبة سيكون الناس في حيرة، أولا لعدم مقدرتها على تشخيص الأمور، وثانيا على عدم قدرتها
على الوصول إلى الرأي الصحيح. أكو عندنا روايات كثيرة، وعندنا روايات متضاربة، عندنا روايات متشابهة مع بعضها البعض. كيف يمكن أن نرد المشتبهات إلى بعضها؟ شلون نحل التعارض في الروايات؟ هذا يحتاج إلى جهد علمي حتى يكون الإنسان قادرا على استنباط حكم أو معرفة الحكم من الآية المباركة أو من النص الشرعي. لذلك الفقيه هو بمثابة صمام الأمان الذي من خلاله يستطيع المكلف أن يحصل على رأي علمي موثوق، ويحصل على فتوى مأمونة ومضمونة. هذا أولا. ثانيا، المقصود بالرجوع هو الاعتماد على فتوى الفقيه في العمل، سواء كان الاعتماد في المسائل الشرعية أم في المواضيع التي تتعلق بها أحكام شرعية. فوظيفة الفقيه في نظر الإمام عليه السلام هو أن يوفر للعامي للمقلد الحكم الشرعي في كل واقعة شرعية. على سبيل المثال، مثلا شنو يحتاج الإنسان أن يتعرف من مسائل شرعية في حياته العملية؟ اعتاد الفقهاء منذ عصر الغيبة الكبرى على أن يكون هناك كتاب يرجع إليه العامة من الناس، فيكون هذا الكتاب يطلق عليه بالرسالة العملية، أي الرسالة العملية التي يجمع فيها الفقيه كل آرائه في كل أبواب الفقه. أول من جاء برسالة عملية وصارت عليها تعليقات الفقهاء وصارت عليها آراء الفقهاء وصار منهج الرسائل العملية عليها صاحب العروة الوثقى السيد اليزني أعلى الله مقامه الشريف، جاب إلنا رسالة عملية وكل من جاء بعده علق عليها وصار عليها مدار البحث الخارج وإشكالات الفقهاء والنقد والإبرام على هذا الكتاب. لكن هذا أيضا أوجد قوة كبيرة في الحوزة العلمية، وميزها عن بقية المدارس السنية بقوتها. ليش؟ لأن المسلك اللي يطرح في الحوزة العلمية هو مسلك قائم على أساس مدرسة متينة، مدرسة عظيمة، وهي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك لو تعمل مقارنة من زمن الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، وتعمل مقارنة مع المدارس الإسلامية الأخرى، كم فتوى غريبة في المدرسة الشيعية وكم مدرسة غريبة في المدارس السنية بأجمعهم، سوف تجد أن المدرسة الشيعية تكاد تنعدم فيها المسائل الغريبة. لكن تعال شوف المدارس الإسلامية الأخرى، مو من الآن، منذ الزمن القديم هناك فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ناهيك عن الفتاوى الحديثة. أكو فتاوى حديثة حقيقة الواحد يخجل يقولها، وخصوصا على المنبر، اللي تقطع أنها لم تستند إلى قرآن ولم تستند إلى سنة نبوية شريفة. من وين إجابوها؟ أي الله العالم. أدري ولا؟ مسائل ما شاء الله. هذا يعني أن المدرسة التي يعتمد عليها فقهاؤنا هي أنقى المدارس وأصح المدارس. لذلك لا يستطيع أي عالم سني أن ينتقد المدرسة الشيعية، وذلك لأسباب معينة. السبب الأول، فقهاؤنا عن طريق فقه أهل البيت عليهم السلام أوجدوا حلول للمدارس العامية ليست موجودة في الفقه السني أصلا، في مسائل الطلاق، في مسائل الميراث، وأبواب متفرقة في الفقه، وبالذات في باب القضاء. في باب القضاء الآن القضاء المصري يلجأ في كثير من حالاته إلى المسائل الإمامية إلى الفقه الإمامي والأخذ به والقضاء على حكمه. السبب في ذلك الحلول، سبب في ذلك الخيارات التي يتيحها فقه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مو شيء بسيط. إذن لما يأمرنا الإمام عليه السلام بالرجوع إلى الفقيه، لأن الفقيه هو صمام أمان. السلو قال لي الإمام فعلى كل واحد أن يعمل طبق رأيه، إحنا ما عدنا رأي، القضية سالبة بانتفاء الموضوع، أنا أصلاً ما عندي رأي فقهي، شلون أعمل برأيي؟ ولما يصير الإنسان حر هكذا مطلق، سوف يقوم بالخلط، يصير هناك تخبط، يعمل يوم بكذا واليوم الآخر بنقيضه. وثانياً حتى تنتظم الأمور أوجب الإمام على العام بالرجوع إلى الفقيه. لذلك أول مسألة من مسائل الرسالة العملية عمل المكلف بلا تقليد ولا احتياط أو اجتهاد باطل. الاجتهاد مو متوفر عندنا، يعني احنا مو مجتهدين وليس لدينا قدرة على الاجتهاد، فهاي القضية مسلوبة من عندنا. الاحتياط شنو الاحتياط؟ الاحتياط أن تكون قادرا على أن تعمل بالقول الذي تراه أنه أبرأ للذمة. أكو بعض الأحيان أنا وإنت عوام من الناس نقدر نحتاط، مثل كما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر. الآن في الركعة الثالثة، لما أقوم إلى الركعة الثالثة من المفترض أن أأتي بالتسبيحة بالسبحانية. أكو بعض الفقهاء يقول الواجب واحدة، وأكو بعضهم يقول الواجب ثنتين، وأكو بعضهم يقول الواجب ثلاث. إذا أنا أريد أحتاط المفروض أجيب كم؟ أجيب ثلاث، هذا ممكن. لكن الفقيه لما يقول لك عمل العام بلا تقليد ولا احتياط باطل، ما يقصد هذا النوع من الاحتياط. أكو نوع من الاحتياط أن ترى أن هالنوع من الاستدلال أقرب إلى الواقع، وهذه تحتاج إلى أن تكون من أهل الصناعة. عدل يا ولا؟ هسه مثلا أنت تلقي قصيدة على عامة الناس ما بيهم شاعر، وهذا يقول لك أحسنت، وهذا يقول لك أعيد، وهذا يقول لك كذا، لكن يكون شاعر موجود يقول لك لا، هنا أنا أكو موضع ضعف، هنا الوزن تغير عندك أو كذا أو ما شابه ذلك، هذا اللزوم ما لا يلزم، هذا كذا، يطلع لك أشياء لأنه متخصص متبحر. كذلك الفقيه أو المحتاط لا يمكنه أن يصل إلى هذا المستوى حتى يكون خبيرا بالمسائل الفقهية وبطرق الاستدلال حتى يقدر يحتاط. أعطيك مثال من الأمثلة التي يستحيل على المكلف أن يحتاط فيها. الفقهاء في صلاة الجمعة لديهم ثلاثة آراء: رأي بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ورأي بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ورأي بالوجوب التخييري. إذا توافرت الشروط وجبت عليك، فتكون مخيرا بين إقامتها وصلاة الظهر. شلون تحتار بين الوجوب والحرمة؟ شلون تحتار؟ تقول أنا أبا أروح إلى الوجوب يمكن تكون في علم الله حرام، أبا أروح للحرمة يمكن هي في علم الله شنو واجبة، كيف تتصرف؟ هنا الاحتياط متعذر على عامة الناس. لذلك فارجعوا، لا ليس يتوفر عند العام إلا أن يقلد فقط بس. لكن شنو هو التقليد؟ التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الفقيه. يعني أنا أريد أقلد زيد من الناس في المسألة الفلانية، يعني أنني أعلم أن هذه الفتوى للمرجع الفلاني وأنا أعمل بها. هذا هو التقليد بشكل بسيط. لكن هناك آثار اجتماعية ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. حينما كوني من العوام أنتقد فتوى للفقيه أو أنتقد رأياً فقهياً، أول ليس من حقي أن أنتقد. مثل إذا كنت تفتي مثلاً في الطب وأنت لست بطبيب، أو تفتي مثلاً في علم من العلوم وأنت لست من أهل الصناعة، الكل يعترض عليك، فما بالك بالفقه الذي هو أشرف العلوم وأخطر العلوم، لأن الخطأ فيه مشكل. لذلك على الإنسان أن لا يرمي نفسه في تبعات لا يمكن أن يخرج منها أبدا، لعدة أمور. من ضمنها لما أنا أنسب رأي إلى فقيه أنا ما أدري أصلا، أو لما أنتقد فقيه من الفقهاء على رأي من الآراء، معناها أنني تعديت مو على المرجع، أنا أتعدى على الإمام الحجة. ليش؟ لأن الفقهاء ببساطة نواب الإمام عليه السلام، وهنا لابد أن أدرك هذا الشيء وأدع الأمور في نصابها. أنت لما تسألني شنو رأيك في هذا الشيء، أقول لك أنا مو من أهل الرأي، أنا أقول لك الفقيه الفلاني يقول هالشكل والفقيه الفلاني يقول هالشكل، أما أنا مو من أهل الرأي. هذه العلامة واحد من الأمور التي لا بد أن نلتفت إليها، هي بعض المسائل التي تسبب فرقة وتسبب شرخ في المجتمع، والتي لا بد أن نرجعها إلى أهل الاختصاص. يعني أكو بعض الأمور اللي تأثر بالمجتمع، بعض الأحكام الحساسة، بعض الأحكام اللي أراد بعضهم أن يستثمرها لكي يفرق بين الناس. نقول لهم كل مسألة شرعية أختلف فيها مع أخي، مع صديقي، مع ابن عمي، دعنا نرجعها إلى أهلها. أنت تقلد زيد وأنا أقلد عمرو، انتهى الموضوع. أدري ولا؟ يعني أكو مسائل بإمكان أن نشير إليها حتى باسمها، وأكو عندنا إشكال. كمسألة مثلا التطبيق، من أنا وماذا أكون وإلى ماذا وصلت حتى أقول أن هذا حلال أو حرام، مستحب أو مكروه؟ أدري ولا؟ هذا ما يجوز إلي أنا، هذا مو تخصصي، التخصص أعطيه للفقهاء. أجي إلى الفقيه أقول له أنا أستفتيك في هالمسألة، أنت شو تقول؟ أنا مرجعي مثلا ما يجوز إلي، وأنت مرجعك يجوز إليك، خلاص أنت أعمل على طبق مرجعك وأنا أعمل على طبق مرجعك. إحنا اللي أعطينا هذه المسائل شيء من الحساسية وشيء من الأمور التي لا يرضى بها الله تبارك وتعالى، مع العلم أنه في البيت الواحد اختلافات شرعية كثيرة بسبب اختلاف التقليد، ومع ذلك ما سيسنا الموضوع، ما قلنا أنه أنت تقلد فلان وهذا الرأي مو زين وهذا الرأي كذا. واحد من الأمور المختلفة اللي حكيناها مسألة التسبيحات، في نفس البيت الواحد هذا مرجع يجوز إلى يروح يظلل بالحج يركب مظلل، وهذا ما يجوز، هم أخوة اثنين بالبيت. عدلي ولا؟ زوج وزوجة، الزوجة تقلد زيد وهذا يقلد عمرو، مختلفين في المسائل، شنو القضية؟ عدلي ولا؟ القضية أنك اعمل بما يمليه عليك فقيهك ومرجعك، وذاك يعمل على طبق ما يقول له فقيهه ومرجعه. الآثار السلبية أيها المؤمنون، اليوم نحن نعيش عدوا مشتركا وعدونا واحد إن عرفه، زين، لكن يعني يتخفى تارة بهالشكل وتارة بكذا، تارة إعلام، تارة ضغوطات سياسية وتارة كذا، لكن هو عدو واحد معروف، اليوم يفجر وغدا يقتل واللي بعده ينحر وما شابه ذلك. هذا عدو يحتاج أن نواجهه بكل ما أوتينا من قوة. كيف نواجه عدوا ونحن فيما بيننا نختلف على أشياء أصلا مو من اختصاصنا وليس من حقنا أن نفتي فيها على الإطلاق؟ دعوا هذه الأمور إلى أهلها، اللي يريد يعمل برأي فقيهه يعمل، واللي ما يبغى يعمل خلى لا يعمل. هاي أمور الله سبحانه وتعالى اللي راح يحاسبنا عليها، ولا أنت راح تحاسبني ولا أنا راح أحاسبك، لكن بكرة يسألنا الله تبارك وتعالى ليش تفرقتوا، ليش تفرقتوا؟ أعطونا سبب واحد مقنع يخليكم تتفرقوا على مثل هاي المسائل وأنتم تعلمون أن عدوكم واحد. احنا قدمنا نموذج في هذه العشرة يعجز العالم كله عن الإتيان بجزء منه، ولما أقول العالم كله فعلا احنا في القطيف كلها من شمالها إلى جنوبها وشرقها إلى غربها قدمت في هذه العشرة نموذجا من الوحدة والتكاتف والتساعد، ما عجب الملايين في العالم. أي شعب هذا المستهدف؟ شعب أعزل لا يملك تقنيات سياسية حربية، شعب ما يملك سلاح، شعب يعني يحتاج أن يواجه قدرة مثل داعش اللي تملك استخبارات وتملك أسلحة وتملك متفجرات وتعينها دول، دول كبرى تعينها، ومع ذلك استطعنا أن نحد من خطر داعش 180 درجة. هذا مو الشيء البسيط، لكن هذا بعد يدفعني إلى أن أصلح الوضع الداخلي ورمم الأشياء التي أفسدها اختلافنا الاجتماعي. نحتاج لما نواجه ونقتل في سبيل الله تبارك وتعالى أطلع من الدنيا صحيح شهيد، لكن بعد الشهيد إذا أكو عليه مثلا تبعات على الفقيه الفلاني وعلى فلان وعلى فلان هذا راح يأخر شوية. صحيح هو ضمن الجنة، لكن العقبات اللي قبل الجنة شلون يسوي بيها؟ ونخلي دافعنا إلى الإصلاح منه الحسين دائما. خلي هذا السؤال في بالك، لماذا قتل الحسين؟ لماذا أريق دمه؟ لماذا هتكت حرمه؟ لماذا سبيت عياله؟ أكو واحد يرضى أن أخت مثل زينب تسبى ويدار بها من مكان إلى مكان، من مجلس إلى مجلس؟ لكن لكي تبقى أنت عزيزا لتصون حرماتك ومقدساتك، الإمام الحسين بذل لك كل شيء. وهاي زينب قاعدة تطلع مثل اليوم، اليوم طلعت زينب من كربلاء. ولكن بأي حال، تعال نقرأ الروايات. أول مرة منذ أن قتل الحسين يعني يوم العاشر عصرا ما شافت الحسين، بس ليلة 11 راحت إلى المصرع، وتعرف ظلام الليل يعني الظلام ما يخليك تشوف الشيء على حقيقتك. اليوم من الصباح مروا بهن على أجساد القتلى وشافت جسد أخوها على وضع النهار، شافت شلون الأوداج مقطعة، شلون الأضلاع مكسرة. شوف التعبير الدقيق للسيد حيدر الحلي: حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت، أضلاع الحسين ما كسرت طحنت. اسمح لي، إذا كانت أول خيل تصعد على صدر الحسين تكسر ضلاعه، الخيل الثانية شو تسوي؟ الثالثة شو تسوي؟ الرابعة شو تسوي؟ الخامسة، السادسة، العاشرة شو تسوي بصدر الحسين؟ لم يبقى في جسده عظم سالم. شلون تشوف هذا الجسد؟ وشافت الدماء شلون جمدت على الجسد الطائر، وكيف سفى التراب على أحوال الحسين شتى يا مؤمن. هي على ظهر الناقة وتصيح يا حسين حاد ضعون عزم على الشين، ومن الصبح دنوا لنا نوق المهازين، ما شوفنا يا حسين غير جبال الهموم تترادى في قبالي يا خويا مثل الغيوم. من حنة الأيتام صرت بحال مشوم، واحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيك. يقل لهم احمل سكينة لو تزلزل من يجي له، ولو طاح من عدنا طفيل ياهو ليشيله، وحاد الضعن تروي عني برين غليله، وهالبر الاقفر ما تقطع للرجاجي. فصل يا زينة. حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال، والله ما ظل لنا جلد لركاب لجمال، ما هودت عيني ولا ساعة من الليل. تحمل هالبيت. إلا تقول عني سافر وما ودعوني، وشالوا خواتم للقبر ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبار يتركوني، ولا روح حسرة ميسر فوق المهازيل. خويا لا تقول ما عندك بروح، حاشاكي مولاتي. خويا لا تقول ما عندك مروايا، ولا تقول ضيعتين الاخوان، ما خذت لي حسين. ايه قوة اشوف العدو بيا، تتحملها ايش سوى صوت علم توني تلو. يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها. فرج اللهم عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء. اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك، اللهم لا تفرق شملنا هذا إلا بقضاء حوائجنا المسببون، تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم، وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين، وللجميع نهدي ثواب
نفحات دوت نت